بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض أن تقدم لكم
تفسير سورة الفاتحة للشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت.
نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثالث.
على سبيل الغيبة ثم مباشرة قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب، كما قال أبو كبير الهذلي: يا لهف نفسي كان جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعتري. هو يتكلم عنه خالد، ثم قال: وبياض وجهك. جاء أول بالغيبة، حدث عن إنسان، ثم جاء بالمخاطب قال: وبياض وجهك، حدث عنه. وكذا في قول لبيد ابن ربيعة: باتت تشكى إلي النفس مجهشة وقد حملتك سبعا بعد سبعين. كان يتكلم على سبيل الغيبة، يقول: نفسي تشتكي إلي، ثم قال: وقد حملتك سبعا بعد سبعين. التفت من الغيبة إلى وين؟ إلى الخطاب. فهذا أسلوب معروف في كلام العرب. وما وجه ذلك؟ هل يمكن أن نلتمس له توجيه؟ نقول: نعم. لما أثنى على نفسه: الحمد لله رب العالمين، أو القارئ مثلا حينما يثني على ربه تبارك وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما كأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى واستشعر عظمته، فيوجه الخطاب إليه مباشرة ويقول: إياك نعبد. وقوله إياك نعبد فيه تحقيق لمعنى لا إله إلا الله. ليه؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. لا نعبد غيرك، لا إله نفي، إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من القرآن، مثل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر بعبادته واجتناب عبادة ما سواه. وكقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هنا نهي عن عبادة غير الله. وفي عبادة الله ماذا قال؟ هذا في النفي، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بعبادته، هذا إثبات. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله، يقول: هذا تفصيل لقوله الحمد لله رب العالمين، لأنه يدل على أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه، مستحق لجميع المحامد وهو رب الجميع، لا يخرج أحد من ربوبيته، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن نتوجه بالعبودية إليه، فتألهه القلوب محبة وخوفا وتعظيما ورجاء، وتمتثل أمره ونهيه. وفي قوله إياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية وربهم، إذن ينبغي أن يتوكلوا عليه ويفوضوا أمورهم إليه ويطلبوا حوائجهم منه سبحانه وتعالى. لا نعبد، إياك نستعين، قلنا تقديم المعمول يفيد الحصر. لا نعبد غيرك، لا نستعين بغيرك. وفيه أيضا هذا التقديم إشعار بالاهتمام بالمقدم. من هو المقدم؟ هو المعبود سبحانه وتعالى. إياك نعبد، إياك نستعين. وفيه أيضا أدب لئلا يتقدم ذكر العبد والعبادة على المعبود، فهذا أدب في التعبير. لما يقول نستعينك أو نستعين بك نعبدك، يعني ذكر فعله هو، لكن إياك نعبد، نعم، قدم المعبود ثم أخر فعل العبد الذي هو التوجه إليه بعده، لئلا يتقدم ذكر الاستعانة والمستعين على المستعان به، وكذلك العبادة، إضافة إلى معنى الحصر الذي ذكرنا. طيب العبادة ما معناها؟ نقول هي التذلل والخضوع، ومنه يقولون بعير معبد وطريق معبد أي مذلل، كقول طرفة: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني البعير المذلل. وعلى كل حال يقول أيضا طرفة: يقول تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، أي فوق طريق مذلل ممهد. العبادة في معناها الشرعي تطلق على أمرين جهة المعنى. أنتم ما تلاحظون الآن تفسيرات العلماء للعبادة ماذا يقولون فيها؟ ما تلاحظون أنهم يقولون أحيانا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأحيانا يقولون العبادة هي طاعة الله فيما أمر، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، أليس كذلك؟ ما حفظتم هذا؟ أو أن كل تعريف بناء على ملحظ. إذا أردنا أن نعرف العبادة باعتبار ما يتعبد به، الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، نقول العبادة عبادة مصدر، نقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح واللسان. وإذا نظرنا إلى العبادة باعتبار أنها فعل العبد لا المفعول، المفعول ما هو؟ الصيام والصلاة والحج والزكاة وإلى آخره. أما فعل العبد فهو قيامه وركوعه، وفعل العبد التعبد. فهذا نفسر العبادة، نقول هي طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذن كل تعريف إنما يلحظ فيه معنى، وبهذا الإنسان أحيانا يطلق بعض التعريفات ولا يلتفت إلى الخلفية التي أطلقها العلماء عليها. وكذلك في التفسير أحيانا يذكرون تفسير هو مبني على أحد القراءتين، مبني على أحد القراءتين، فهذا لا يصلح للقراءة هذه، هذا يصلح للقراءة الأخرى. وهذا له أمثلة كثيرة، توقف هنا.
والآن نترككم مع الجزء الخامس من هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا أيها الإخوان نتحدث عن تفسير سورة الفاتحة، نتحدث عن قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولما ينتهي الحديث عنها بعد. فقوله إياك نعبد، عبادة الله عز وجل مبنية على الأعمال المتعلقة بالقلوب والأعمال المتعلقة باللسان والأعمال المتعلقة بالجوارح. العبادة لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. وحينما يريد العبد أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى لا بد أن يراعي هذه الأمور بقلبه ولسانه وجوارحه. أما القلب فيكون بقول القلب وعمل القلب، أما قول القلب فهو ما يتحقق به الإيمان، وهو التصديق الانقيادي بمعنى الإقرار. وأما عمل القلب فسائر الأعمال القلبية، وهي أجل من أعمال الجوارح وأشرف، كالخوف والمراقبة والرضا وما إلى ذلك من أعمال القلوب، وهي من أجل الأعمال. هذا ما يتعلق بالقلب بفرعيه. وأما ما يتعلق باللسان فهو فرعان أيضا، الأول ما يتوقف عليه الإيمان وهو النطق بالشهادتين، وكذلك أن وهو سائر العبادات المتعلقة باللسان مما زاد على ذلك، كسائر الأذكار وقراءة القرآن، فكل ذلك مما يتعلق باللسان، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وما أشبه ذلك مما يقوله الإنسان، وقولوا للناس حسنا. وأما عمل الجوارح فهو كل ما يتعلق بها من الأعمال التعبدية، كالصلاة وكذلك المشي إلى المساجد، الحج، المشي في حاجة المسلم، أن تحمل معه متاعه، وكل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى بجوارحك، فهذا كله داخل في أعمال الجوارح. فهذه حقيقة العبودية، اسم يجمع الأعمال المتعلقة بهذه الأمور جميعا. فإذا قال العبد إياك نعبد فهذا التزام منه لأحكام هذه التعبدات المتعلقة بقلبه ولسانه وجوارحه. ثم إن قوله إياك نعبد من الناحية العلمية، العبادة لا بد فيها من علم. العلم بماذا؟ العابد ماذا يحتاج من العلم؟ نقول يحتاج إلى علم بالله وإلى علم بدينه وشرعه. فالعلم بالله العلم بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وأيضا بتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. فهذه خمسة أشياء تتصل بالعلم بالله تبارك وتعالى. وأما العلم بدينه فيدخل فيه العلم بدينه الشرعي وهو ما أمر به ونهى عنه، يدخل فيه تفاصيل الأحكام الشرعية وهو حقيقة الصراط المستقيم الذي نسأل ربنا أن يجعلنا من سالكيه، اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم كما سيأتي أقوال وأعمال، تفاصيل الشريعة كلها تحكي حقيقة الصراط المستقيم، فهذا العلم بدينه الشرعي. وكذا العلم بدينه الجزائي المتضمن للثواب والعقاب. وأما أصحاب العبودية، أصحاب إياك نعبد، الذين حققوا القدر الواجب منها فهم على قسمين. الطائفة الأولى منهم وهم أصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين جاءوا بما افترض الله عز وجل عليهم وتركوا ما حرم عليهم، لكنهم ما زادوا على الواجبات ولم يتركوا سوى المحرمات، ما تركوا أشياء يقتضيها الورع غير الواجب، أمور مشتبهة لربما فيها اشتباه الورع في تركها، وكذلك أيضا ما تركوا التوسع في المباحات، ومعلوم أن التوسع في المباحات لا يليق بأهل المراتب العالية ولكنه ليس بمحرم، والناس على مراتب ولا يطالبون بالعمل على حد سواء، وإنما يراعى فيه أحوالهم، فمن الناس من يحتاج إلى أن يوسع عليه في المباح ليترك الحرام، وأما أصحاب المراتب العالية فإنهم إن توسعوا في ذلك كان ذلك من الإزراء في حقهم. والأمثلة على هذا كثيرة، لا سيما في أيامنا هذه التي كثر فيها اتباع الشهوات، فحينما نقيم للناس ألوان البرامج في أمور مباحة فيها الفكاهة المباحة وفيها الأمور المسلية المباحة ونتوسع في هذا، ويقضى شطر من الليل بمرح وضحك ولعب لكنه مباح، فهذا لا يليق بأهل العبودية من أصحاب المراتب الكاملة أو العالية، ولكنه يصلح للمفرطين والمضيعين والمنتهكين لحدود الله عز وجل، فيشغلوا عن الاشتغال بالحرام بمثل هذه الأمور التي هي من قبيل المباح. ولذلك في مثل هذه الحالات ينبغي أن نفرق، فإذا رأينا أحدا ممن تصلح له المراتب العالية في العبودية فإننا ننصحه أن لا يشغل نفسه بمثل هذا وأن يضيع وقته في مثل هذه المجالس. وأما الآخر الذي يقضي وقته في أمور لا ترضي الله عز وجل فإننا نقول لهم هذا خير ما قضوا به، خير ما قضوا به الأوقات، دعهم يشتغلون هذا الاشتغال. فهؤلاء أقول أصحاب الذين حققوا القدر الواجب على قسمين، أصحاب اليمين وهم المقتصدون، والطائفة الثانية وهم المقربون وهم السابقون بالخيرات، كما قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هؤلاء هم أصحاب العبودية، هم الذين أورثوا الكتاب، فذكر منهم الظالم لنفسه وهي مرتبة ثالثة لم أذكرها فيما سبق لأني تحدثت عن الذين حققوا العبودية الواجبة، فالظالم لنفسه لم يحقق العبودية الواجبة ولكنه حقق القدر المنجي، ولكنه قد يعذب لأنه نقص من إيمانه الواجب فوقع بشيء من المحرمات، ترك بعض الواجبات فهو ظالم لنفسه وقدمه لئلا يقنط والله أعلم. ومنهم مقتصد يقتصر على الواجب ويترك المحرم فقط، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه كما قال الرجل في الحديث. والطائفة الثالثة هم الذين يستزيدون من تقوى الله عز وجل ومن العمل الصالح ويتركون ما اشتبه عليهم ويفعلون ألوان القربات من المستحبات من صيام وقيام ليل وما أشبه ذلك، فهؤلاء هم أهل المراتب العالية في سلم العبودية وفي الدار الآخرة في الجنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وإياك نستعين. لاحظوا أنه كرر إياك نعبد وإياك نستعين، كان يمكن أن يقال إياك نعبد ونستعين، أليس كذلك؟ فيفهم المعنى. فلماذا كرر إيا؟ نقول للاهتمام به، لأن هذا متوجه إلى المعبود سبحانه وتعالى: إياك نعبد، نخصك بالعبادة. ولا شك أيضا أن هذا أفصح، وفيه الحصر والقصر في كل واحد منهما على حدة. في العبادة ذكر ذلك بصيغة الحصر: إياك نعبد، نعبدك وحدك، وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك دون سواك. وبهذا نعلم أن هذا التكرار يدل على تعلق هذه الأمور بكل من الفعلين: العبادة والاستعانة. وإعادة الضمير الذي هو الكاف، ضمير الخطاب، فيه أو يدل أو يقوي هذا الاقتضاء والحصر والقصر، ولا يكون ذلك المعنى متحققا كما ينبغي إذا حذف. فأيهما أقوى، أن يقال إياك نعبد وإياك نستعين، أو أن يقال إياك نعبد ونستعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا أقوى ما يكون في الإفصاح عن التوحيد الخالص في العبادة وفي باب الاستعانة. طيب، ذكر في الأول العبادة إياك نعبد، ثم ذكر بعدها الاستعانة، لماذا؟ العلماء يذكرون وجوها متعددة لهذا التقديم، لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ لما قال إياك نستعين وإياك نعبد؟ ولربما يقول قائل إياك نستعين يقدم لأنه لا يحقق العبودية لله عز وجل إلا بعونه، فهو بحاجة إلى الاستعانة على العبودية، تحقيق العبودية. فلماذا قال إياك نعبد أولا ثم ذكر الاستعانة بعده؟ هذا له اعتبارات يتلمسها العلماء، فمن ذلك أنهم يقولون العبادة لله والاستعانة للعبد، فيقولون لأن العبادة لله عز وجل هي المقصود الأول، هذا وجه، العبادة هي المقصود الأول وليست الاستعانة. ثم إن قوله إياك نعبد يتعلق بإلهيته، أليس كذلك؟ وقوله إياك نستعين يتعلق بإيش؟ بربوبيته، لأن العون من معاني الإلهية ولا الربوبية؟ الربوبية، وما تعلق بالإلهية أعظم وأكمل مما تعلق بإيش؟ بالربوبية. فإياك نعبد متعلق باسمه الله، وإياك نستعين متعلق باسم الرب، وقد تقدم اسم الله على اسم الرب في أول هذه السورة، وقد ذكرنا وجه ذلك من قبل. ووجه ثالث وهو إياك، أن إياك نعبد هذا مما يتعلق بالرب تبارك وتعالى، حيث يتقرب إليه بالعبودية، وهذا متصل بالشطر الأول من السورة الذي هو الثناء على الله عز وجل. وأما إياك نستعين فهو متعلق بحظ من؟ بحظ العبد، فهو أعلق بالشطر الثاني من السورة، وهو المتصل بإيش؟ بحظ العبد. قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، فالاستعانة هي حظ العبد، أليس كذلك؟ وأمر الرابع وهو أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، أليس من معاني العبادة ما يدخل تحتها الاستعانة؟ أليست الاستعانة عبادة؟ لكن هل الاستعانة المطلقة تتضمن العبادة؟ لا. فأي الأمرين أعم، العبادة ولا الاستعانة؟ فالعبادة أعم، فقدم العبادة وأخر الاستعانة، لأن الاستعانة داخلة فيها، فهي جزء من العبادة. ثم إن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، وما كان طلبا له مقدم على ما كان طلبا منه. ثم أيضا العبادة لا تكون إلا من مخلص، وأما الاستعانة فتكون من مخلص ومن غيره، الكافر يستعين والمنافق يستعين، لكن العبادة لا تكون إلا بالإخلاص، صدق التوجه إلى المعبود، وإلا ما تكون عبادة أصلا، كيف تكون عبادة؟ ثم أيضا إن العبادة هي حقه سبحانه الواجب عليك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الاستعانة فأحسن أحوالها أن تكون طلبا للعون على العبادة، أحسن أحوالها. لكن العبد قد يستعين على أمور أخرى ليست من قبيل العبادة، يستعين على قضاء أموره في دنياه مثلا، يستعين بالله عز وجل على تجاوز الأزمات والمصائب. فأحسن أحوال العبد في الاستعانة أن يستعين بالله على طاعته والتقرب إليه، هذا أحسن أحوالها. وأيهما أكمل؟ العبادة، فهي أداء حقه الواجب عليك. وأمر آخر وهو أن العبادة هي شكر لنعمة الله على العبد، والله يحب أن يشكر. وأما الإعانة فهي فعله بك وتوفيقه لك الذي تطلبه، فإذا التزمت بعبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها. فالدخول تحت رق العبودية وإسلام الوجه لله عز وجل هو من أسباب نيل الإعانة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالله عز وجل إذا توجه إليه العبد بكليته سدده ووفقه وثبته وقوى قلبه وأعانه ونقله من حال إلى حال في مراتب الكمال. هذا يحصل للعبد وهو من ألطاف الله عز وجل بأهل عبوديته الخاصة. وكلما كانت عبودية العبد أكمل وأتم كلما عظمت إعانة الله عز وجل له، يعينه قبل العمل الذي يتعبد به من أجل الامتثال، يعينه ليحقق ليقوم بهذا العمل، يعينه على قيام الليل فيقوم الليل، والآخر مكبل قد كبلته ذنوبه لا يستطيع أن يقوم من فراشه، يريد أن يصوم هذا يحمل هم الصيام أسبوع إذا أراد أن يصوم يوما في سبيل الله، والآخر يعان فيصوم وكأن شيئا لم يكن، بل قد يتحول ذلك إلى لذة يستمتع بها، فاليوم الذي لا يصومه يشعر أنه في حال غير عادية، هذا الذي ارتاضت نفسه. كذلك في الصلاة هذا يشعر أنه كأنه في قفص، والآخر إذا دخل في الصلاة دخل في جنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم يعان العبد في أثناء العبادة ويعان أيضا بعدها على عبادة أخرى، فيكون منتقلا من عبادة إلى عبادة. ثم ما هو أشرف مقام يصل إليه العبد؟ تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية. الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بوصف العبودية، مثل سبحان الذي أسرى في مقام الإسراء، أسرى بعبده ما قال بمحمد، وفي مقام إنزال الكتاب والإيحاء أوحى إلى عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه مقامات شريفة جدا لم يذكرها باسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكرها بهذا الوصف الكامل. فكمال العبد وشرفه وأعلى مقام يمكن أن يصل إليه هو أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. ومن هنا قدم إياك نعبد على إياك نستعين، وذلك أن العبد إذا حقق هذه المراتب العالية فقد يحصل له التفات إلى نفسه، يعجب بعمله، فهو بحاجة إلى طرد هذا، فماذا يصنع؟ يقول وإياك نستعين، فيكون بذلك معللا لفقره وفاقته وحاجته وذله لمعبوده سبحانه وتعالى، يقول يا رب ليس مني شيء وليس لي شيء، ولا أستطيع أن أقوم لك بشيء من وظائف العبودية، إنما أنا فقير محتاج إلى عونك ولطفك وتسديدك ومددك. بينما إذا غفل العبد عن هذا يقول لا، مثل ما قال الأعراب، يقول الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهؤلاء لا فقه لهم، يقولون نحن أسلمنا، نحن حققنا أمرا لم يحققه كثير من الناس، أضف إلى ذلك أننا ما قاتلناك، أسلمنا طواعية، يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل الذي قاموا به، وهذا لقلة فقههم. ثم إن الاستعانة
تكون به سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ والعبادة تكون به ولا له؟ له. وأيهما مقدم، ما كان به أو ما كان له؟ ما كان له مقدم، لأن ما كان له يتعلق بمحبته ورضاه، وأما ما كان به فهو متعلق بإيش؟ بمشيئته وإرادته، لأن إن شاء أعانك وإن شاء لم يعنك. فأيهما أشرف؟ ما تعلق بمشيئته وإرادته، ولا ما تعلق بالمحبة والرضا؟ ما تعلق بالمحبة والرضا. وبعض أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أنهما متلازمان، ولا إشكال في تقديم أحدهما على الآخر، فالعبادة يدخل فيها الاستعانة، فالمستعين عابد لله عز وجل باستعانته ومتقرب إليه، ولا تكون العبادة أصلا إلا بالاستعانة، ومن حقق العبودية فهو لا بد أن يكون مستعينا بالله، ولا طوق للعبد إلى تحقيقها إلا بعون المعبود جل جلاله. طيب لاحظوا هنا نقطة لربما يقف عندها الإنسان، قال إياك نعبد، ما قال إياك أعبد. فهذه النون هل هي للجمع؟ هل هي للجمع؟ إياك نستعين، نستعين بك وحدك، نستعين. الآن الذي يقرأ ذلك هو واحد، فهل هي للجمع أو أنها للتعظيم؟ لأن مثل هذه النون تدل على الجمع، فإذا قالها الواحد فإن ذلك يعني، إن لم يكن ثمة جمع فإن ذلك يعني أنه يعظم نفسه. وهل هذا مقام يصلح فيه تعظيم النفس؟ هو الآن يحتاج إلى تواضع وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، فما وجه دخول هذه النون؟ نعم نعم، إذا كان المقصود الجمع، النون للجمع، فهذا الإنسان الذي يقول إياك نعبد هو مخبر في الواقع عن جنس العباد، وهو فرد منهم، لا سيما إن كان في جماعة أو هو الإمام. إياك نعبد أي نحن الخلق نعبدك ونوحدك ونتقرب إليك، وإن أنكر ذلك من أنكره وأعرض عنه من أعرض عنه. فإذا قلنا إنها للجمع أخذ منها بعض أهل العلم بعض الاستنباطات، منها مشروعية دعاء المسلم لإخوانه، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يؤمن ويقول ولك نعم، فإذا دعا لأخيه بظهر الغيب. وأخذوا منه فضل الجماعة لأنه في جماعة، وأخذوا منه أيضا أن فيه إشعارا بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه بسعة مجده وكثرة عبيده وسائليه. إياك نعبد، ما له عبد واحد فقط الذي يملك العبيد الكثر، هل هو كمن يملك عبدا واحدا؟ الجواب لا، فالله عز وجل كل هؤلاء الخلق هم عبيده وبنو عبيده، وإنما يشرف الواحد منهم في مسارعته في وظائف العبودية. وإذا قلنا إن ذلك للتعظيم واحد، فجاءت النون للتعظيم، فإن بعض أهل العلم خرجوا ذلك تخريجا فقالوا إن العبد فقير ذليل حقير، فإذا حقق العبودية فإنه يشرف، فعند ذلك حسن أن يعبر بهذا التعبير فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وبعض أهل العلم يقول إن التعبير بالنون نعبد ألطف وأليق من التعبير بالمفرد إياك عبدت وإياك استعنت، فكأنه إذا قال إياك عبدت كأنه ينظر إلى نفسه أنه ما حقق العبودية أحد سواه، فحصر ذلك في ذاته، فكأنه جعل نفسه أهلا لعبودية الله عز وجل، مع أنه لا يستطيع أحد أن يحقق العبودية على الوجه الذي ينبغي، ما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول لما كان هذا المقام، مقام تحقيق العبودية، بمنزلة رفيعة عظيمة، فإن ذلك لا يستقل به الواحد من الناس، فإذا ذكر النون الدالة على الجمع
فإن ذلك يكون لقصد التواضع. وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن الإنسان الواحد قد يعبر بمثل هذا التعبير ولا يقصد به الترفع والتعاظم. تجدون الإنسان أحيانا يكون حافيا حافي القدمين مهلهل الثياب ويذهب إلى البائع وهو طفل صغير ويقول بعنا كذا وأعطنا كذا، أليس كذلك؟ وهل يخطر في باله التعاظم؟ أبدا، وإنما ذلك مما يجري على ألسن الناس، فتارة يقصدون به التعاظم وتارة لا يقصدون به ذلك، وإنما ينصرفون فيه عن تحديد وتخصيص النفس. بدل ما يقول بعني وأعطني يقول بعنا وأعطنا وافقنا على كذا. نعم، فلا يكون ذلك دائما للتعظيم. بعد ذلك أقول إذا حقق العبد العبادة وحقق الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يكون بذلك محققا لإيش؟ للإيمان. فما هو الإيمان إلا أن يحقق العبد هذه الأمور؟ والعبادة الخالصة لله عز وجل لا بد فيها من البراءة من الشرك وأهله، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى دون سواه فيها براءة من الحول والطول والقوة، وفيها تمام التفويض إلى الله عز وجل، وهذا هو كمال الطاعة، وبهذا تحصل النجاة للعبد ويكون محققا لما أمره الله عز وجل به. وقد قال بعض أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم بأن الفاتحة هي سر القرآن وسرها.
أخي المستمع الكريم، هنا انتصف الشريط.
وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد أي نخصك بالعبادة براءة من الشرك، والثاني إياك نستعين براءة من الحول والطول والقوة. فإذا تبرأ العبد من الشرك كان محققا للتوحيد، وإذا تبرأ من الحول والطول كان مفوضا تمام التفويض ومسلما لله عز وجل في كل أحواله، وهذا هو كمال العبد. هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين لها نظائر في القرآن. الله يقول فاعبده وتوكل عليه، لأن المستعين مفوض أمره إلى الله عز وجل، فاعبده وتوكل عليه. وكذا قل هو الرحمن آمنا به، هذا تحقيق العبودية، وعليه توكلنا. وكذا في قوله رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فاتخذه وكيلا أي فوض أمرك إليه وحده في كل أحوالك وشؤونك. وإذا تأملت هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين تجد فيها الرد أيضا على طائفتي القدرية، ففيها إثبات فعل العبد نعبد نستعين، وأيضا فيها أن ذلك لا يكون إلا بعون الله عز وجل، فإرادة العبد وحدها لا تكفي، ولكنه بحاجة إلى أمر آخر وهو إعانة الرب جل جلاله، وبهذا يحصل مقصوده بإذن الله عز وجل، فيحقق ما أمره الله تبارك وتعالى به. فالعبد بحاجة إلى الأمرين. هذا ما يتعلق بإياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك أنتقل إلى قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. ما العلاقة بين هذه الآية وما قبلها؟ نقول لما تقدم في أول السورة الثناء على الله عز وجل وهو المسؤول المطلوب الذي يدعوه العبد ويرجوه، ناسب ذلك
أن يعقب بإيش؟ بالطلب والسؤال، أثنى عليه ثم سأل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، نعبدك وحدك، ونستعين بك وحدك. ثم ناسب أن يدعو هنا، وهذا من آداب الدعاء، أن يسبق بالثناء على الله عز وجل وحمده وتمجيده، ثم بعد ذلك يذكر حاجته. هذا أكمل أحوال السائل، فهو كما قال الحافظ ابن القيم: لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يدي على السؤال أن يقدموا حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم، يعني حديث بريدة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد تقدم الحديث، فهو ذكر التقرب إليه بعبودية الوسيلة الأولى: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأثنى عليه بأسمائه وصفاته، قال: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والثاني يقصد به حديث أنس رضي الله عنه، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فذكر الأمرين، ذكر التوحيد لا إله إلا أنت، وذكر حمده والثناء عليه بأسمائه الحسنى. فهنا توسل إلى الله بتوحيده، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والفاتحة جمعت هذين الأمرين: التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب، وهو سؤال الهداية، طلب الهداية بعد هاتين الوسيلتين. إذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه يقدم بين يدي الدعاء هاتين الوسيلتين: تقرب إليه بالتوحيد، ويثني عليه الثناء اللائق بأسمائه وصفاته. اهدنا الصراط المستقيم، كيف يفسرها العلماء عادة؟ ثبتنا وفقنا للثبات، كما يقول كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: وفقنا للثبات عليه وأداء ما كلفنا من فرائضه فيما نستقبل من العمر. ليه قال فيما نستقبل من العمر؟ باعتبار أنهم هداهم الله للإسلام فحصلت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، فهم بحاجة فقط إلى تثبيت وتسديد وتوفيق إلى الممات. هكذا يعبر كثير من أهل العلم، وسيتجلى لك ما يدخل تحت هذه الجملة من الدعاء، هداية سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، ما يدخل تحتها من ألوان الهدايات التي يفتقر العبد إليها كل الافتقار. المقصود أن الهداية اهدنا، الهداية ما هي أيها الإخوان؟ هي معرفة الحق والعمل به مع الدوام والاستمرار والثبات. فإذا قال المصلي اهدنا الصراط المستقيم، فالأمر ليس كما يتبادر إلى البعض فيتساءلون، يقولون: نحن دخلنا في الإسلام والله عز وجل قد هدانا وحبانا وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأخرجنا من الظلمات إلى النور، فلماذا نقول اهدنا؟ وبعض الناس يصل به الجهل غايته، فإذا قيل له هداك الله غضب وقال: بل هداك أنت، يظن أن ذلك سبا وعيبا حينما يدعى له بالهداية فيرد ذلك، وهذا في غاية الجهل. ولذلك قيل: الجاهل عدو نفسه. فانظر ماذا يدخل تحت هذه أيها الإخوان، اهدنا الصراط المستقيم. تأملوا معي قليلا الآن، هذه الشريعة، هذا الدين، أليس ربنا جل جلاله لا يقبل من العمل والدين إلا ما شرع؟ أليس كذلك؟ عدوا معي ماذا نحتاج من الهدايات: إذن نحتاج أولا إلى ماذا؟ إلى العلم، نحتاج إلى التعلم، إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه من أجل أن نعمل به. ما هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل منا؟ ما هي العبادة؟ ما هي الصلاة التي يريد منا؟ ما هو الحج الذي يريد منا؟ فالله لا يعبد إلا بما شرع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن نحن نحتاج إلى معرفة ما شرع الله عز وجل، نعرف مراد المعبود ومحبوباته فنتقرب إليه بها، هذه واحدة. وهل كل الناس يهدون لهذا؟ أبدا. كثير من الناس لا يوفق للعلم أصلا وسلوكه وطلبه، العلم يحتاج إلى مجاهدة. أنتم في مجلسكم هذا أليس تتعبون؟ أليس تنقطعون عن أشغال ولربما لذات فطام النفس عن المألوف، عن النوم، عن الجلوس كيفما اتفق، عن ألوان الراحة؟ وإلا كل الناس سلكوا العلم، لكن لماذا لا يسلك العلم إلا القليل منهم؟ والذين يواصلون فيه هم أقل من النادر، والذين يتخرجون فيه أندر من الكبريت الأحمر. لماذا؟ لأن العلم فيه مشقات، مشقات كثيرة جدا، مشقة الجلوس، مشقة الاستماع. الإنسان قد يكون السماع بالنسبة إليه مؤذي. لماذا يؤذيه؟ لأنه يسمع أمورا تخالف شهواته. الآن لو حضر مثلا خطبة أو محاضرة أو كذا، إنسان مصور من المصورين، رسام، وسمع محاضرة عن التصاوير وحرمة التصاوير إلى آخره، إيش يكون السماع بالنسبة إليه غالبا إذا كان صاحب هوى؟ يتأذى من ذلك. حضر مدير بنك وسمع خطبة عن الربا والمرابين ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إيش يكون؟ يكون هذا مثل الرماح التي تنخسه وتطعنه بها ظهرا لبطن، أليس كذلك؟ فالهوى، الهوى غلاب. المرأة إذا حضرت وسمعت محاضرة عن تعدد الزوجات ماذا يحصل لها؟ كأنها تلدغها العقارب وتصاب بألوان الحمى، أليس كذلك؟ إلا من هداه الله عز وجل ووفقه فغلب هواه ونفسه الأمارة بالسوء. فالسماع بحد ذاته فيه مشقة، الجلوس فيه مشقة، مشقة من هذه الحيثية، ومشقة أيضا من جهة أخرى، وهي أن الإنسان إذا جلس يحتاج إلى تواضع، والعلم ما يجتمع في أعالي الجبال وإنما ينحدر إلى الأماكن المنخفضة. وما كل الناس يوفق إلى هذا، كثير من الناس لا يريد أن لا يراه الناس في مقام التعلم والتلمذة، وهذا يمنع كثيرين من حضور مجالس الخير والذكر والعلم. بعضهم يصرح يقول افتحوا لنا دروس خاصة بين أربعة جدران، وبعضهم يسترق السمع من وراء حجب من أجل أن لا يرى، يستمع الدرس عبر الانترنت أو غير ذلك وهو قريب جدا يستطيع الحضور، ليس الإنسان البعيد المعذور، لا. فإذا كان الدافع له هو الكبر أن لا يرى في مقام التعلم، هذه مشكلة. فأقول هذه ناحية، فنحن بحاجة إلى أن نهدى إلى هذا أولا، سلوك طريق العلم. ثم هل كل من تعلم يوفق إلى معرفة الصواب؟ لا. بعض الناس إذا تعلم تقول ليتك ثم ليتك ما عرفت، يا ليتك ما تعلمت، هذه النتيجة اللي خرجت فيها. يقول لك أنا عملت بحث في المسألة ثم يأتي بنتيجة معكوسة، هذا الذي أدى إليك هذا التعلم والفهم والبحث؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أليس كذلك؟ طيب. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير. صور كتب مخطوطة، نحن لو نظرنا إلى واحد منها لربما أصابنا ألوان العلل والأمراض والحساسية مما فيها من الروائح والغبار. أكثر من 100 تفسير. ثم يذهب إلى بعض المساجد الخربة في دمشق، مساجد مهجورة، فيمرغ وجهه في الغبار والتراب يسجد ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفاهم سليمان فهمني. أين نحن عن هذا أيها الإخوان؟ فالعبد بحاجة أيضا إلى أن يهدى إلى العلم الصحيح، يوفق إلى الصواب. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. هذه هداية ثانية. ثم إذا عرف العبد الحق والصواب، هل كل من عرف الحق عمل به؟ هل يوجد الآن أحد عندنا لا يعرف أن الصلاة واجبة؟ وكم عدد الذين يتركون الصلاة؟ لو سألت الإنسان الذي يزني أو يشرب الخمر أو غيره تقول أنت ما تعرف أن هذا حرام؟ قال إلا أعرف. طيب لماذا تفعل هذا؟ فليس كل من عرف الحق يوفق إلى العمل به، فنحن بحاجة إلى هداية ثالثة وهي العمل بمقتضى هذا العلم. ولو كنا نعمل بكل ما تعلمنا كان كنا من أكبر العباد. كم نعلم؟ وكم نقصر في العمل. هذه هداية ثالثة. ثم نحن بحاجة إلى هداية الرابعة. هذه الشريعة واسعة، وقد شبهها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بالشرائع المتعددة، والعمر قصير جدا، وأنت في تجارة مع الله، وهذه الأنفاس تذهب ولا تعود، والشمس لا تتوقف، وعقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء، وما فاتك من أمسك لا يمكن أن يرجع ويستدرك. العمر يمضي، فاملأ هذه الخانات والأوقات واللحظات بأشرف الأعمال، بما تتجر به مع الله عز وجل فتحصل المراتب العالية. فأنت بحاجة إلى صفقات قوية. التاجر الآن حينما تعرض عليه مشاريع، هذه أرباحها 5%، وهذه أرباحها 10%، وهذه أرباحها أكثر من ذلك، ما الذي يقدمه؟ ذات الأرباح العالية. فإذا نظرت في تفاصيل الشريعة، فيمكن للإنسان أن يجلس في يوم الجمعة ويذكر الله عز وجل، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طيب، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أولى من ذلك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قراءة سورة الكهف أولى من قراءة غيرها من السور. ليه؟ لأنه يجعل له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نور إلى الجمعة الثانية وزيادة 3 أيام، أليس كذلك؟ وكذلك سائر الأعمال. الآن هذا الوقت يمكن أن أقضيه بصلاة نافلة إلى الظهر، ويمكن أن أقضيه بطلب علم، أيهما أولى؟ هذه الساعة يمكن أن أقضيها بركعات أركعها في المسجد، ويمكن أن أقضيها في إعانة مسلم أسعى في حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن القضية الأذكار الشرعية كم لها؟ كلمتان خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. غراس الجنة ما هو؟ فالأعمال كثيرة جدا وأجورها متفاوتة. ما هو أحب العمل إلى الله؟ أفضل العمل الصلاة لوقتها. طيب إذن أنا لا أشتغل عنها بأمور مفضولة. قد يقف الإنسان ويوزع ما عند باب المسجد والناس يصلون، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لاحظت؟ أيهما أفضل في وقت الحج، أن يحج الإنسان أو أن يشتغل بطلب العلم؟ أيهما أفضل، أن يحج أو يجاهد؟ هذه أمور يحتاج العبد إليها، إلى معرفتها. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، هناك مواسم. فيحتاج العبد إلى معرفة هذه الأمور من أجل أن يكون عمله في أربح الأعمال التي ترفعه. فالعمر قصير والأعمال وشرائع الإسلام كثيرة جدا على الواجبات، فإذا يحتاج أن يشغل وقته بالفاضل عن المفضول. ثم أيضا إذا عرف العبد هذا وسلك هذا الطريق واشتغل بالفاضل عن المفضول، هو بحاجة إلى هداية كم؟ خامسة. خامسة، وهي ألا يكون العمل طفرة، يعمل أسبوع، شهر، سنة، سنتين، ثم بعد ذلك ينقص على عقبيه أو يترك العمل. لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، هذه مشكلة. فالعبد بحاجة إلى هداية أخرى، وهي أن يثبت على هذا العمل، يداوم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم أيضا العبد بحاجة إلى هداية أخرى سادسة، وهي أن يختم له بالسعادة. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله أن يختم لنا بخير. فالعبد بحاجة أيضا إلى أن يختم له بالسعادة، وهذه هداية أخرى. هذا كله داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. وهناك هدايات أخرى داخل في عموم الدعاء بالهداية، وإن لم تكن مما يدخل تحت معنى الآية المقصودة في سورة الفاتحة، لأنه في سورة الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلا هناك هدايات أخرى، هدايات بعد الموت عند سؤال الملكين، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم كذلك يوم يقوم الأشهاد، يثبتهم ويسددهم. فالعبد بحاجة إلى التثبيت عند سؤال الملكين، هذه هداية، يهدى إلى الجواب الصحيح. المنافق أو الكافر يقول ها لا أدري، وهو بحاجة إلى هداية أخرى حينما يقوم الناس من القبور فيحاسبون على أعمالهم، فيلهم العبد حجته، والله عز وجل سيخلو بكل واحد ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيحتاج إلى أن يجيب ويسدد في الجواب ويلهم الحجة، هذه هداية. ثم العبد بحاجة إلى هداية أخرى إلى الصراط وعلى الصراط، لأنه إن زل على الصراط سقط في جهنم، ويكون سيره على الصراط هناك كسيره على الصراط هنا، والجزاء من جنس العمل إلا من لطف الله عز وجل به. ثم العبد بحاجة إلى هداية إلى الجنة وبحاجة إلى هداية إلى منزلته في الجنة. كم صار عندنا هداية؟ كم مجموع هذه الهدايات؟ كثير، نحو 10 هدايات نحن بحاجة إليها. أما رأيتم قول الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم؟ ماتوا قتلوا، إلى أي شيء يهديهم؟ يهديهم، يهديهم في الآخرة بألوان الهدايات التي ذكرتها آنفا، والله تعالى أعلم. فنحن بعاجة إلى معرفة تفاصيل الطريق الموصل إلى الله ومراتب الأعمال والتثبيت وأن يختم لنا بخير وغير ذلك مما ذكرته. فقولك إذن إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم، لا تستغرب أن تسأل هذا الدعاء. وإذا قال لك إنسان هداك الله قل آمين، آمين، زدني من هذا الدعاء، أنا أفقر وأحوج ما أكون إليه. هل يستغني العبد بحال من الأحوال عن هداية الله عز وجل له؟ أبدا. هل تعرفون كل تفاصيل الشريعة؟ الجواب لا. هل تعرفون كل الأحكام المتعلقة بها؟ أبدا. حتى العلماء لا يعرفون كل التفاصيل وكل الأحكام، لا بد أن يتوقفوا في أشياء يقولون هذا لا نعرف جوابه، هذا نكل علمه إلى عالمه، يقولون لا أدري. وبهذا نعلم أن الهداية على نوعين، هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. والتفاصيل التي ذكرتها آنفا منها ما يدخل في هذا ومنها ما يتعلق بالآخر. فإذا حصل الأول، إذا حصل الإرشاد، بقيت الهداية الأخرى، وهي جعل الإيمان في القلب وتحبيبه إلى العبد وتزيينه في قلبه وأن يجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. فالعبد يسأل ربه دائما هذا وأن يثبته عليه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الآن الإخوان الشباب وغير الشباب الذين اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم فصاروا مشمرين في هذا الطريق العبودية، تركوا الشهوات وأعرضوا عنها مع قوة النوازع والدواعي عند الشباب، وآخرون في سكرتهم وغيهم يتمرغون بشهواتهم وأهوائهم. ما الذي جعل هؤلاء يؤثرون هذا الطريق؟ ليه؟ ما الذي جعلهم كذلك؟ أقول الله عز وجل هو الذي هداهم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فينبغي أن نحمد الله عز وجل على هداياته الذي هدانا، وأن نسأله المزيد من هذه الهدايات. فلا يحصل العبد الفلاح أيها الإخوان إلا بهاتين الهدايتين، يعرف التفاصيل هداية الإرشاد، وذلك بالتعلم، التعلم. والهداية الثانية وهي هداية التوفيق، وهذا يسأل ربه أن يهبه ذلك. والناس في هذا في غاية التفاوت، من الناس من يكون في غربة مع إخوانه مع أهل الدين والصلاح والخير والعبودية، يكون غريبا. ليه؟ لأنه في مراتب عالية في العبودية، بالنسبة لهم غريب جدا، غريب إن نظرت إلى قيامه وصيامه وذكره لله عز وجل وإعراضه عما لا يعنيه واشتغاله دائما بما ينفعه ويقربه ويدنيه، تجده في حال عجيبة. أهل العبودية وأهل الفضل والخير والدعوة إلى الله عز وجل يرون أنه غريبا بينهم، وهو يشعر بالغربة بين أهل الصلاح والخير، فضلا عن غيرهم من الذين يرتكسون بأعمالهم السيئة. الناس يتفاوتون، من الناس من يكون حظه من التدين إقامة الفرائض وترك المحرمات مع بعض الأمور المتعلقة بمظهره، ومن الناس من لا يكون كذلك، بل يزيد يكون أنسه في الليل كما قال بعض السلف إذا حل الظلام فرحت به، يفرح بالظلام. ليه؟ لأنه يناجي ويخلو بربه في هذا الظلام. ويقول بعضهم كابدت الصلاة 20 سنة فاستمتعت بها 20 سنة، وآخر يقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، وآخر يقول أبكي على ظمأ الهواجر عند الموت، معاذ بن جبل يبكي على الصيام في الصيف الطويل الحار، ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء الطويل ومزاحمة العلماء في الركب. هذه الأمور اللي يبكي عليها، ما يبكي على زوجة أو يبكي على دنيا وشركات وضيعات وما إلى ذلك. وآخر يقول ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وينبغي لمن لا يخاف أن يخاف أن يكون من أهل النار أن لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فإذا لم يكن العبد مشفقا فإنه يخاف أن يكون من أهل النار. كما قال بعضهم أيضا ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا لجنازة أو مشيعا لجنازة أو عائدا مريضا أو قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. وين؟ والآخر يقول تميم الداري يقول منذ أسلمت ما دخل وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق، وقد تهيأت لها وما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد. ويقول ابن سيرين منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، ويقول منذ 40 سنة ما نظرت إلى ظهر مصلي قط، معناه أنه يصلي بالصف الأول. جيب لي المتدينين الآن، هات 5 فروض ما أذن المؤذن إلا هو في المسجد، هات فرض في الأسبوع، لربما يعد هذا غلط أنه تورط دخل المسجد ظن الأذان أذن ثم اكتشف أنه لم يؤذن، كان يمكن أن يقضي مشوارا أو عملا في هذا الأثناء. فمن حقق هذه الأمور أيها الإخوان بهذه الطريقة ما يكون غريب بين هؤلاء؟ ألا يكون غريبا بينهم؟ أمسك لسانه عما لا يعنيه وعن الخوض في الأعراض واشتغل بطاعة الله عز وجل بهذه الطريقة، ما يشعر بغربة بين المتدينين فضلا عن غيرهم؟ هذه أمور مراتب في العبودية الناس فيها في غاية التفاوت كما بين السماء والأرض، ويكونون هناك في الآخرة في الجنة في غاية التفاوت، يتراءون أهل غرف المنازل العالية كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق. الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. فهذا كله داخل في قولك اهدنا الصراط المستقيم. فهاتان كما يقول ابن القيم مما ذكرت هدايتان لا بد منهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. ولا شك أن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله كما يقول ابن القيم تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله، فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية بعد ذلك بالنسبة إليه هو سؤال تثبيت. فأين نحن من هذا المعنى أيها الإخوان؟ وأين نحن من هذه السورة العظيمة التي نسمعها في كل ركعة ومن طوت عليه من المعاني الكثيرة؟ ثم لاحظوا أيضا التعبير بضمير الجمع أيضا في قوله اهدنا، فيمكن أن يقال إن ذلك مطابق لما قبله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، فجاء على نسق واحد. وهذا أفخم أيضا لأن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الله عز وجل وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فجاء بصيغة ضمير الجمع يعني نحن معاشر العبيد الفقراء المساكين مقرون لك بالعبودية. فأيهما أعظم أن يقف بين يدي الملك ويقول أنا خادمك وحدي وأنا عبدك وحدي وأنا جنديك وحدي، ولا يقول نحن جميعا عبيدك ومماليكك وجندك وخدمك؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن الثاني، لا شك أن الثاني أعظم وأحسن موقعا عند الملك. وإلا لو قال له أنا وحدي أعمل لك وأجتهد في خدمتك وأنا وحدي جنديك لربما مقته هذا الملك بخلاف الأول، فإنه يشعر أن عبيده كثير وأن جنده كثير، ويقول إنما أنا واحد من هؤلاء ونحن جميعا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فهذا لا شك أنه يتضمن الثناء على الله في نفس الوقت بكثرة العبيد والسائلين والمفتقرين إليه وإلى هدايته سبحانه وتعالى. وإذا نظرت أكثر أدعية القرآن وجدتها بصيغة الجمع بهذه الطريقة، ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهكذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا أكثر أدعية القرآن الكريم. بعد ذلك أقول تأملوا هنا فعل الهداية اهدنا. هل قال اهدنا إلى الصراط ولا قال اهدنا الصراط؟ اهدنا الصراط. فهذا الفعل هدى يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف إلى، واضح؟ تقول اهدنا إلى الصراط، وعلى اهدنا على الصراط، وفي لأن حروف الجر تتناوب اهدنا في الصراط. فالحاصل أنه إذا عدي بنفسه قيل اهدنا الصراط فإن ذلك يتضمن معنى ألهمنا، وفقنا، أرزقنا، أو أعطنا، مثل اهدنا الصراط المستقيم، هديناه النجدين. وإذا تعدى بإلى اهدنا إلى كذا فهو بمعنى الإرشاد والدلالة، اجتباه وهداه إلى إلى إيش؟ إلى صراط مستقيم. وإذا تعدى باللام هداه لكذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، أي وفقنا له. إذا قلت اهدني لكذا أي وفقني له، الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا، وفقنا له وجعلنا له أهلا. وبعض أهل العلم يقولون إذا عدي بإلى اهدنا إلى الصراط يتضمن ذلك معنى الإيصال إلى الغاية المطلوبة، وباللام يدل على التخصيص. على كل حال هذه فائدة. وبعضهم يقول إذا عدي بنفسه اهدنا الصراط يتضمن تلك المعاني جميعا. والقاعدة في هذا الباب أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة يكون له مع كل تعدية معنى يخصه. هذه قاعدة يكفي هذا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14627.